أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة عطف الإسمية على الفعلية وبالعكس. قلنا بأنها هنا أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول الجواز مطلقا، وهو المفهوم من كلام النحويين قاطبة في مسألة الاشتغال. والقول الثاني المنع مطلقا حكي عن ابن جني. والقول الثالث قول أبي علي الفارسي، وهو التفصيل بين ما كان أصلا في العطف وهو الواو وغيره، فإن الواو يتوسع فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، ولهذا صارت أما للباب في باب العواطف، فحينئذ يصح فيها عطف غير المتشاكلين اسمية على فعلية وبالعكس، بخلافه في باقي الحروف. وهذا الرأي لأبي علي الفارسي إنما نقله عنه تلميذه من؟ تلميذه ابن جني، وإلا لم نرى هذا القول في كلمات من؟ في كلمات أبي علي الفارسي. وبالتالي وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة. وبالتالي بناء على ما ذكره ونسبه ابن الجني إلى أستاذه من؟ أبي علي الفارسي، فرع من الذي فرع؟ فرع ابن جني على ما ذكره ونسبه إلى الفارسي هذا التفريع، وهو أنه وقع الكلام بينهم في ألفاء في هذه الجملة، وهو قولك خرجت فإذا الأسد حاضر. هنا وقع النزاع في الفاء. ذكروا أربع احتمالات في هذه الفاء: خرجت فإذا ماذا؟ الأسد حاضر، وما شاكلها من هذه التركيبات. خرجت فإذا المطر ساقط، وما شاكل ذلك. ما هو نوع الفاء في هذه الجملة؟ فهنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الفاء فاء عاطفة، وبناء على نظرية أبي علي الفارسي لا يصح هذا الاحتمال. لماذا لا يصح هذا الاحتمال؟ لأنه يلزم منه بناء على كونها عاطفة عطف جملة اسمية على جملة فعلية. فإذا الأسد حاضر جملة اسمية، وخرجت جملة فعلية، فبناء على نظرية أبي علي الفارسي لا يصح أن تكون الفاء عاطفة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الفاء زائدة، النظرية الثالثة أن الفاء للسببية، والمراد من السببية هنا ليس المعنى المذكور في باب الطلب، بمعنى أن المقدم والسابق على الفاء سبب وعلة للاحق. هذا مطلب مهم. السببية في كلماتهم تطلق ويراد منها أكثر من معنى، الذي تقدم علينا في الدرس في المجلسات السابقة، وهو السببية في باب الطلب والجواب الطلب، أن يكون الطلب علة للجواب. صحيح؟ هنا لا، المراد من السببية هنا مجرد ماذا؟ الملازمة الوجودية بين المقدم والتالي، وإن كانت هذه الملازمة اتفاقية. ففي هذا المثال خرجت فإذا ماذا؟ فإذا الأسد حاضرون، لا سببية بين خروجك وبين حضور الأسد، فحضور الأسد ليس معلولا لحضورك وليس مسببا عن حضورك، فكيف تقولون أن هذه الفاء سببية؟ قالوا مرادنا من السببية هنا مطلق الملازمة الوجودية، يعني صار اقتران بين خروجي وبين ماذا؟ وبين حضور الأسد. هذا الملازمة الوجودية في الخارج يقال عنها سببية. فالسببية بمعنى الملازمة الوجودية، التلازم في الوجود ليس التلازم في العلية. واضح؟ مثل الملازمة السببية الاتفاقية التي أخذتموها في باب ماذا؟ في باب الأصول، درس أصول، في باب الشرط، ذكروا في الشرط، لأنه لا بد أن يكون الجملة لها مفهوم شرطي، تكون في هناك ماذا؟ لزوم علي، وبحثوا عن أنحاء اللزوم. من أنحاء اللزوم الاتفاق الوجودي، مرادهم هنا من السببية الاتفاق الوجودي. هذا احتمال ثالث. احتمال رابع أن تكون الفاء استئنافية، خرجت فإذا الأسد حاض، هي الفاء فاء استئنافية. فهنا أربعة احتمالات في الفاء على نظرية من؟ المنسوبة لأبي علي الفارسي، لا يصح الاحتمال الأول، وتبقى الاحتمالات الثلاث. فيجوز له أن تكون ماذا؟ يجوز له أن يقول أن هنا هي الفاء سببية أو فاء استئنافية أو فاء زائدة. واضح؟ وتحقيق يعني الرأي المرجح من هذه الاحتمالات يبحث في مكان آخر في بحث الفاء. خب هذا تمام الكلام في عرض الأقوال. نأتي إلى تحقيق المطلب. المصنف يقول المسألة التي بأيدينا أسهل بكثير من المسألة التي سبقت، إذ أنه لا ينبغي التردد أن الصحيح هو القول الأول وهو الجواز مطلقا لكثرة الشواهد في هذه المسألة. هناك شواهد كثيرة قرآنية ومن كلام العرب، وكافي كما ذكر في باب ماذا؟ في باب الاشتغال، كلها تشهد شهادة الصدق على أنه يجوز عطف الإسمية على الخبرية والعكس، فلا ينبغي التردد في هذه المسألة. وإن منعنا في تلك المسألة من باب عطف الإنشاء على ماذا؟ على الخبرية، أما هنا لا نمنع من عطف الإسمية على الفعلية أو على العكس لكثرة الشواهد في ذلك. وكافيك ما أطبق عليه من النحويون في أي مسألة؟ في مسألة الاشتغال، حتى أنه لم يعرف أحد استشكل في مسألة الاشتغال أصلا، كما قربنا الاستدلال فيما سبق. أما ما ذكره ابن جني أو المنسوب إلى ابن جني فلم يبين لنا دليل هذه المسألة ودليل المنع، فقط هذه دعوة بلا دليل تكذبها الشواهد، ولا يمكن تأويل هذه الشواهد الكثيرة. مسألة مهمة. هناك في باب عطف الإنشاء على الخبر كان استدلال ستة أدلة، وأدلة ستة استطعنا أن نستخرج نحلها، لكن هنا شواهد كثيرة جدا، ما يمكن يعني رفع اليد عنها والإتيان بالتأويل. فبلحاظ مجموع هذه الشواهد ينبغي القطع في هذه المسألة وعدم التردد في جواز عطف الإسمية على الخبرية. إذا عرفت ذلك تعرف أيهما الأقوال هي الأضعف. كلها هذه قاعدة في باب الأقوال، كل ما كان القول بعيدا عن القول الصحيح يكون أضعف الأقوال، كلما بعد عن القول الصحيح يكون أضعف الأقوال. فنأتي، الصحيح هو الجواز مطلقا، عندنا قول ثاني المنع مطلقا، هذا قول 180 درجة ماذا؟ يقابل هذا القول، فيكون هو أضعف الأقوال في المسألة، لأنه اتخذ طرف نقيض مع ماذا؟ مع مسألتنا، بحيث لم يجوز ولا في مصداق واحد، مع أن الجواز في جميع المصادق، فيكون النسبة بين القولين نسبة المادة تباين، فيكون القول المباين للقول الصحيح هو أضعف الأقوال، ويتلوه في الضعف أي قول القول الثالث وهو التفصيل. لماذا؟ لأنه وافقنا في جزء من المسألة وهو الواو، فجانب شيئا من الصحة، وإن أخطأ في باقي حروف العطف فيكون هو أقرب إلينا من المانع مطلقا، فيكون هو ضعيف، والقول الأول وهو المنع مطلقا أضعف الأقوال. واضح الفكرة؟ ولهذا قال في العبارة، يقول الثالث لأبي علي الفارسي أنه يجوز في الواو فقط، نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة، كتاب للجن، كتاب إلى هذا أبو الفتح، خب ابن الجني، نعم. قال وبنى عليه، من الذي بنى عليه؟ مو بنى عليه يقصد أبي علي بنى عليه، لا، في كتاب أبو الفتح بنى على كلام أستاذه، وبنى أبو الفتح عليه على هذا القول منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضر عاطفة. فإذا لم تكن عاطفة ماذا تكون؟ تكون أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. وبعضهم توهم أن هذا إشكال من التلميذ على الأستاذ، كأنه يشكل عليه، يقول يعني لازم ما تقول يا أستاذنا بأن الفاء هنا ليست بعاطفة، فحينئذ لا مجال لكون الفاء شفاء، ماذا تكون حينئذ؟ واضح لا يمكن أن تكون إلا عاطفة، وحيث أنك لا تجوز العاطفة ينبغي لك أن تمنع هذه الجملة. لكن اتضح أن هذا الشرح شرح خطأ. الفاء فيها كم احتمال؟ في احتمالات أربعة. يقول الفاء ليست بفاء ماذا؟ بفاء عاطفة، لكن يمكن أن تكون سببية أو تكون زائدة أو تكون استئنافية. يقول وأضعف الثلاثة يا قول القول الثاني. ليش؟ لأن القول الصحيح هو القول الأول وهو الجواز مطلقا لكثرة الشواهد، فالمقابل له يكون هو أضعف الأقوال. ثم ليش قال أضعف الأقوال؟ ويتلوه في الضعف من؟ أي قول؟ أن أضعف أفعل تفضيل، يعني القول الثالث والثاني. الثالث القول الثاني أضعف من ماذا؟ أضعف من الثالث، ما يصير أضعف من الأول، لأن الأول هو القول الصحيح، فيكون الضعيف هو القول الثالث. إلى هنا تم المطلب، وكان ينبغي على المصنف أن يهل البحث وينتقل إلى أي مسألة؟ مسألة العطف على معمولي عاملين. إلا أنه آلى على نفسه إلا وأن يتعرض إلى مطلب تطبيقي إلى هذه المسألة، وهو له علاقة هذا بالبحث الاستدلالي. بيان ذلك، يقول المصنف بأن الفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، معروف تفسير الكبير لمن؟ للفخر الرازي، شحن كتابه من الفخر الرازي في التفسير بنظرية المنع، وبنى على أنه لا يجوز عطف الخبر على ماذا؟ عطف الإسمية على الفعلية وبالعكس، ولم يذكره في موضع واحد، إنما ذكره في مواضع متعددة ولهج به، مما أثر على تفسيره، حيث اتخذ بسبب هذا القول نتائج خطأ بسبب هذا المبنى. إذن الفخر الرازي أصر على أي مطلب؟ أصر على مطلب وبنى في تفسيره على هذه النظرية التي لم تنسب إلا إلى من، ولم تحكى إلا إلى من؟ إلى ابن جني. خب، حتى أنه معروف أن هذا ابن جني حكيت على ابن جني. خب، وبناء على ذلك يقول المصنف ينقل قصة للفخر الرازي لها علاقة بمطلبنا. يقول الفخر الرازي في يوم من الأيام كان مجتمعا في مجلس مع أصحاب لأبي حنيفة، فاجتمع في المجلس مع من؟ مع أصحاب أبي حنيفة، فطرحت مسألة فقهية. ما هي هذه المسألة؟ هل يجوز أكل الذبيحة متروكة التسمية أو لا؟ وبيان هذه المسألة أن الذبيحة على أقسام ثلاثة. تارة نفترض بأن الذبيحة ذكر اسم الله عليها عند الذبح، فهناك تسمية عند الذبح، وتارة نفترض أنه ذكر اسم غير الله عليها كاسم الأصنام أو ما شاكل ذلك، وتارة نفترض أنه لم يذكر اسم، لا اسم الله عليها ولا ماذا، ولا اسم غير الله عليها. إذا عندنا كم صورة؟ صور ثلاث. لا إشكال ولا شبهة أنهم اتفقوا أنه إذا ذكر اسم الله عليها فتكون ماذا؟ مذكات، فيجوز أكلها إذا كان مما يجوز أكل لحمها. والقسم الثاني أيضا اتفقوا عليه بأنه إذا ذكر اسم غير الله عليها لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكلها بلا إشكال. إنما وقع النزاع بينهم لو كانت الذبيحة متروكة التسمية، بمعنى لم يذكر لا اسم الله عليها ولا اسم غير الله عليها، تسمى متروكة التسمية، هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ أبو حنيفة ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى المنع من أكلها، فقال يشترط في الذبيحة أن يذكر اسم الله عليها، فمتى ما لم يتحقق هذا الشرط وهو ذكر اسم الله عليها، سواء ذكر اسم غير الله عليها أو لم يذكر اسم الله عليها، متى ما لم يتحقق الشرط فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز أكلها. إذن أبو حنيفة ماذا قال؟ لا يجوز أكلها في موردين، إذا لم يذكر اسم الله عليها وإذا ذكر اسم غير الله عليها. أما الشافعي قال لا، قال ليس، دقق المطلب، لا يشترط ذكر اسم الله على الذبيحة، فالذكر ليس شرطا، إنما ذكر غير الله مانع من حلية الذبيحة. فرق بين الشرط والمانع، واضح؟ أبو الشافعي يقول لا، يقول ذكر اسم الله عليه ليس هو الشرط، لكي تقول إذا ارتفع الشرط تحقق ارتفع المشروط فتكون الذبيحة ماذا؟ غير مذكاة. نقول لا، نقول ذكر اسم غير الله عليها مانع من وقوع التذكية، لا أنه شرط في وقوع التذكية. فإذا كان مانعا من وقوع التذكية فقط وفقط إذا ذكر اسم غير الله عليها لا يجوز أكلها، أما لو كانت متروكة التسمية فهل تحقق المانع أو لم يتحقق المانع؟ لم يتحقق المانع فيجوز أكلها. إذن وقع النزاع بين الشافعي وبين من؟ بين أبو حنيفة، لا رزم العلاقة الآن، بين الشافعي وبين أبو حنيفة في متروك التسمية. فالحنفية قالوا ماذا؟ قالوا لا يجوز أكلها، أما الشافعي قال يجوز أكلها. اتضح هذا الخلاف؟ إذا اتضح هذا الخلاف يقول الشافعي، يقول استغفر الله الرازي، كنت في مجلس وهذا المجلس حضره بعض أصحاب من المتبعين لأبي حنيفة، فقالوا بأن ما ذكره الشافعي من جواز ماذا أكل الذبيحة متروك التسمية باطل. لماذا باطل؟ قالوا هي أصحاب أبي حنيفة، أن نظرية الشافعي مخالفة لصريح القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذه الآية صريحة أنه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها يحرم أكلها، فمتى ما لم يذكر اسم الله عليها يحرم الأكل. متى يصدق أنه لم يذكر اسم الله عليها؟ يصدق في موردين، إما أنه ذكر اسم غير الله عليها أو أنه لم يذكر اسم الله عليها، بمعنى أصلا لم يذكر أي اسم، واضح فكرة؟ إذن إذا الذبيحة متروكة التسمية ألا يقال في حقها أنها ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها؟ يقال أو لا يقال؟ يقال. إذا كان يقال ذلك الله يقول لا تأكلوا، والشافعي يقول أكلوا، فيكون كلام الشافعي مخالف لماذا؟ مخالف لصريح القرآن. الرازي لم يرتضي هذا الكلام من من؟ من أصحاب أبي حنيفة الذي كانوا معه في المجلس، وقال هذه الآية لا تصلح دليلا لكم لرد الشافعي، بل تصلح دليلا للشافعي في رده عليكم، واضح فكرة؟ إذن قام بدعويين، من اللي قال؟ الرازي ذكر دعويان، الدعوة الأولى إبطال كلام من؟ الحنفية، فقال هذه الآية لا تصلح دليلا على رد الشافعي، هي المقام الأول. المقام الثاني أن الآية تصلح دليلا للشافعي على ردكم، يا من؟ يا أصحاب أبي حنيفة. فانتصر الفخر الرازي للشافعي. أما إذا عندنا كم دعوة؟ دعويين، فلا بد أن نبين كلا الدعويين. وبيان كلام الفخر الرازي يتم عن طريق خطوات لكي يتضح، لأنه في خطوات في العبارة لا بد أن نفرزها لكي يكون الكلام علمي. الفخر الرازي حاصل كلامه في رد هؤلاء والانتصار للشافعي يتم عن طريق خطوات. الخطوة الأولى أنه هذه الآية ماذا قالت؟ قالت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نسألكم هذه الواو ما هي؟ لا يخلو إما أن تكون واو عاطفة وإما أن تكون واو استئنافية وإما أن تكون واو حالية. الاحتمالات الثبوتية في الواو في المقام لا تخلو عن هذه الاحتمالات الثلاث. فعلى الأول لو كانت عاطفة، التفت للمطلب، يتم كلام أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه بناء على كون الواو عاطفة، حينئذ لأبي حنيفة أن يتمسك بإطلاق الآية. وبيان ذلك أنه هذه الآية تقول ولا تأكلوا، ولا تأكلوا تدل هذه الصيغة على الحرمة، فتدل على حرمة الأكل. ما هو موضوع هذه الحرمة؟ الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. فيكون حاصل الجملة هكذا: كل ذبيحة، هي الموضوع، كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فيحرم أكلها. فيصح لأبي حنيفة أن يتمسك بإطلاق الموضوع، يعني كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، سواء ذكر اسم غير الله عليها أو تركت التسمية فيها، فإنه على في كلا الحالتين يقال في حقها ماذا؟ أنها ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. فموضوع التحريم يتحقق بكم مورد؟ في موردين. موضوع التحريم وهو حرمة الأكل يتحقق في موردين. ما هو المورد الأول؟ أنه ذكر اسم غير الله عليها، اللي هي موضوع اتفاق بين المسلمين. والمورد اللي هو محل النزاع وهو متروك التسمية. لماذا يتم؟ يقول لأن هذا الإطلاق لا تقييد له، بل الآية أكدت هذا المعنى. ماذا قالت؟ قالت الآية وإنه لفسق، يعني إن الأكل على ما لم يذكر اسم الله عليه من مصاديق الفسق. وما معنى الفسق؟ الفسق يعني الخروج عن جادة الطريق، ولا يكون الشيء مؤديا إلى الفسق إلا إذا كان ماذا؟ محرما. فنستفيد الحرمة من كم مكان؟ مكانين: هيئة لا تأكلوا، صيغة لا تأكلوا، والتأكيد الحاصل بعد الواو وإنه لفسقون. إذا كان هذا فسق يعني هذا محرم، لأن المحلل لا يؤدي إلى الوقوع في الفسق. وهذا كلام، هذا كله إذا كانت الواو واو ماذا؟ واو عاطفة. فيقول الرازي إجمال عبارته، يعني يقول الرازي إذا كانت الواو عاطفة يتم ما ذكرتموه، لكن هذا الاحتمال باطل، لا يصح أن تكون الواو عاطفة. وهذا محل الشاهد في نقل كلام الفخر الرازي، لأنه لو كانت عاطفة للزم عطف جملة اسمية على جملة فعلية، لأنه إنه لفسق جملة اسمية، ولا تأكلوا جملة فعلية، ولا يجوز عطف الاسمية على الفعلية، وحيث لا يجوز ذلك بطل هذا الاحتمال. هذا محل الشاهد في نقل عبارة الفخر الرازي. إذن الفخر الرازي لهج بهذه النظرية أيضا هنا في الامتصار إلى الشافعي والرد على من؟ على أبي حنيفة. هذا الاحتمال باطل الأول، الواو لا تكون عاطفة. الاحتمال الثاني أن تكون الواو استئنافية. يقول المصنف لا يقول الرازي يعني لا يجوز حمل الواو على الاستئناف، لأن الأصل في الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فتقوم بوظيفة الربط، والاستئناف إحداث لمطلب جديد لا ربط بين مطلبين، فيكون الاستئناف منافيا للأصل في الواو وهو الربط، فلا يحمل ماذا؟ الواو في القاعدة لا تحمل الواو على الاستئناف إلا إذا يقولون ماذا انتهت كل الطرق والسبل فنحمل الواو على الاستئناف. فالأصل أن الواو لا تكون استئنافية لأن الاستئناف أن الواو تكون عادة للربط بين المطلبين بين الجملتين وبناء على الاستئناف لا تكون ماذا لا تكون ماذا لا تكون ماذا رابطة. وبناء على الاستئناف تتم أيضا نظرية من الشافعي أنه يعني هو أن يتمسك بالإطلاق، لكن غايته بأن الحرمة يستفاد من الصيغة مو مستفاد أيضا من التأكيد وإنه لفسق لأنه هذا مطلب جديد. واضح الفكرة؟ إذن لو قلنا بأن الواو استئنافية يثبت كلام أيضا من الشافعي، لكنه ماذا؟ لكنه خلاف الأصل لأنه ما في ربط. إذا بطل الاحتمال الأول والثاني يتعين الاحتمال ثالث وهو أن الواو تكون واو حالية. هذه أي خطوة؟ الخطوة الأولى. إذن في الخطوة الأولى أثبتنا أن الواو هي واو حالية. الخطوة الثانية، ما هي وظيفة واو الحال؟ الواو الحالية ما هي وظيفتها؟ ذكر في محله أنه الحال كقاعدة عامة مقيدة للعامل، الحال مقيدة للعامل وتوجب تقسيم العامل إلى قسمين. مثلا عندما تقول أكرم زيدا عالما، يعني أكرم زيدا حال كونه عالما، يقولون هذا الحال وهو عالما يقيد العامل. ما معنى العامل؟ من هو الذي عمل في الحال؟ الفعل. فيكون مفاد الجملة أكرم زيدا هذا الإكرام مقيد بكونه ماذا؟ عالما. واضح؟ إذن يكون العالم قيد في وجوب الإكرام. تفتين؟ إذن وجوب الإكرام المستفاد من العامل أي هيئة العامل مقيد بكون الموضوع وهو زيد عالم. خب إذا كانت الحال مقيدة للعامل فكأنه ماذا تفعل؟ تقول هذا زيد له حالتان، حال يكون فيها عالم وحال يكون فيها غير عالم، يثبت له هذا الحكم وهو الوجوب الإكرام متى؟ في ظرف أن يكون عالمان. واضح معنى تأخير العامل؟ خب إذا كان كذلك نطبق هذه النظرية على المقام، نقول عندما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، واو حال يعني حال كونه، حال كون ما لم يذكر اسم الله عليه فسق، هيكون المعنى. فحينئذ تكون الآية معناه يحرم أكل الذبيحة بقيد أن تكون الذبيحة ينطبق عليها وصف أنها فسق. تفهم المطلب؟ إذن حرمة الأكل مقيدة بكون الذبيحة متلبسة بعنوان الفسق. يعني هكذا معنى الآية، لا تأكل الذبيحة حال كون الذبيحة متلبسة بوصف الفسق فيحرم أكل الذبيحة إذا صدق على الذبيحة أنها فسق. واضح فكرة؟ هذا الخطوة الثانية. الخطوة الثانية إذا تقييد الواو إذا ثبت أن الواو حالي نقيد بها العامل. الخطوة الثالثة، ببركة الخطوة الثالثة، ببركة الخطوة الثانية استطعنا أن نعرف أن الذبيحة لها وصفان، تارة تكون الذبيحة متلبسة بعنوان الفسق وتارة الذبيحة متلبسة بعنوان ماذا؟ عدم الفسق. ببركة أن الحال مو فقط يقيد العامل، يحصص الموضوع ويقسمه لقسمين، موضوع الحرمة هي الذبيحة فتكون هذا الموضوع وهو ماذا الذبيحة لها قسمان، قسم فسق يترتب عليه الحرمة وقسم غير فسق لا يترتب عليه الحرمة. واضح الفكرة؟ إذن لنا أن نسأل ما معنى أن الذبيحة متلبسة بوصف الفسق فتكون حينئذ محرمة؟ وما معنى أن الذبيحة لا تكون ماذا؟ لا تكون متلبسة بعنوان الفسق فلا تكون محرمة. ويقول الرازي قبل أن نواصل: يتبين بطلان ما ذكره الآن، من الآن يتبين بطلان ما ذكره أبو حنيفة. ليش؟ لأن أبو حنيفة تمسك بالإطلاق وقال لا يوجد قيد، كل ما صدق عليه أنه ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فلا تأكله. هل هذا الإطلاق صحيح أو غير صحيح الآن؟ الإطلاق غير صحيح ببركة أنه الواو حالية والحال يقيد العامل، فالموضوع مقيد مو مطلق. الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها بقيد أن تكون متلبسة بعنوان الفسق يحرم أكلها، فصار عندي تقييد لو إطلاق عندي تقييد. هذه الخطوة الثالثة. وفي الخطوة عرفنا أنه الذبيحة لها قسمان. الخطوة الرابعة لنا أن نسأل ونفتش: ما معنى هذا أن الذبيحة متلبسة بلباس وعنوان الفسق؟ متى يكون الذبيحة متلبسة بعنوان الفسق؟ خب، يقول عبارة مجملة الفسق، وش الفسق ده؟ يقول: نتمسك بآية سورة الأنعام من باب أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونسأل القرآن ونقول للقرآن: ما هو مرادك أيها القرآن من الفسق؟ التفتين من باب تفسير القرآن بالقرآن. فإذا رجعنا الفسق هنا مجمل، نرجع ونسأل القرآن: ما هو مرادك من الفسق؟ يبين لنا القرآن الفسق في أي سورة؟ في سورة الأنعام، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو فسقا أهل لغير الله به. فسقا، ما هو الفسق؟ أهل لغير الله به. فالفسق ما هو؟ ما أهل لغير الله. واضح الفكرة؟ إذن هي أي خطوة؟ الخطوة الرابعة. إذن ما هو تكون النتيجة؟ هكذا: الذبيحة إذا كانت متلبسة بعنوان الفسق فلا تأكلها. لا، فيحرم أكلها. هكذا الآن خلنا نرتب مطلع. خطوات كثيرة. هكذا النتيجة: لا تأكلوا، هكذا الآية تقول لا تأكلوا، ما لم يذكر اسمه، ها؟ يعني هاي بالمعنى ما يذكر اسم الله عليه بقيد كونه ماذا؟ فسقا. صحيح؟ هذا المعنى. ما هو الفسق؟ جينا للفسق وشرحنا في آية الأنعام المراد من الفسق ما أهل لغير الله به. ما معنى أهل لغير الله به؟ يعني ذكر عليه اسم غير الله. ما أهل لغير الله به يعني ما ذكر على الذبيحة اسم غير الله. واضح؟ يعني في متروك التسمية وغير متروك التسمية، لا، ذكر فيه عليه، ذكر عليه غير اسم الله. إذن هذه ما ذكر اسم غير الله عليه. خب، فتكون ما هي النتيجة؟ لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. هذه قبل ما يجي القيد. في كم احتمال هذه ما لم يذكر اسم الله عليه قبل ما يجي القيد؟ احتمالين قبل ما يجي القيد. في صورتين: الصورة الأولى أنه ما ذكر اسم غير الله عليه، واحتمال الثاني متروك التسمية. جه القيد ببركة يخرج لنا متروك التسمية، قال لا، لا تأكلوا، لا تأكلوا ماذا؟ هذا القسم اللي هو الذبيحة التي ذكر اسم الله اسم غير الله عليها. فتكون النتيجة هكذا النتيجة. هاي النتيجة الآن: لا تأكلوا يحرم أكل ماذا؟ الذبيحة التي ذكر اسم غير الله عليها. اكتفت المطلب الآن. هي خطوة الخامسة وصلنا للرابعة. خامسة. خطوة السادسة. ما كملنا. خطوة السادسة. خب. يقول الجملة الحالية ترجع إلى جملة شرطية. الجملة الحالية اللي فيها حال ترجع إلى جملة شرطية. يعني إذا قلت أكرم زيدا عالما، وش معناها؟ يعني إذا كان زيد عالم فأكرمه. إذن الجملة الحالية ترجع في الحقيقة إلى جملة شرطية، فنستطيع أن نرجع هذه الجملة اللي فيها حال إلى جملة شرطية. وش تكون الجملة الشرطية؟ إذا كانت الذبيحة، التفت لهذه الخطوة السادسة، نقول هكذا: إذا كانت الذبيحة ذكر اسم غير الله عليها فلا تأكلها. صارت جملة شرطية، صحيح؟ هو الجملة الشرطية لها مفهوم، فنتمسك بمفهوم الجملة الشرطية. ما هو مفهومها؟ إذا كانت الذبيحة ذكر اسم الله عليها فلا تأكلها. ما هو المفهوم؟ إذا كانت الذبيحة لم يذكر اسم غير الله عليها فكلها. لأن معنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الشرط فينتفي المشروط. ما هو الشرط؟ ذكر اسم غير الله عليها. ما هو نقيضه؟ لم يذكر اسم غير الله عليها. إذن ببركة مفهوم الشرط الذي استفدناه من الجملة الحالية رجعنا وحليناه إلى الشرط. يعني عبارة كل مصنف بعضها البعض هذه المقدمات. زين، ما تكون النتيجة؟ تقول هذا يجوز أكل كل ذبيحة لم يذكر اسم غير الله عليها. هذه لم يذكر اسم غير الله عليها كم ورد لها؟ كم مصداق؟ مصداقين. مصداق الأول ذكر اسم الله عليها أو متروكة التسمية، فسواء كانت متروكة التسمية أو ماذا؟ أو ذكر اسم الله عليها فكلها. فنتمسك بإطلاق ماذا؟ الموضوع، موضوع الجملة الشرطية. واضح الفكرة؟ إذن بناء على كل هذا تكون هذه الآية مو فقط عدم، مو فقط مو دليل، مو فقط أنها لا تصلح لأبو حنيفة، بل كانت هذه الآية أخذناها ورديناها عليهم حجة للشافعي، لأنه يجوز حينئذ ببركة هذه الآية ماذا؟ أن تؤكل الذبيحة متروكة التسمية. هذا ما ذكره من؟ كل الفخر الرازي. خلنا نقرأ بس العبارة عشان ما يضيع المطلب، مسامح شيخنا بعدين سيدنا إن شاء الله. يقول خلنا نقرأ، أنتم بعدين أنتم هالخطوات طبقوها على العبارة استخرجوها. يقول وقد لهج به، يعني بأيه؟ بأضعف القول الثاني اللي هو أضعف الأقوال. وقد لهج، لهج يعني مو ذكر مرات، ذكر مرات متعددة وقام بنى عليه مباني كلها باطلة، فكيف يكون المفسر مفسر إذا ما عندما بنى في هالمسائل؟ خب هشوف آية أحكام، فآية تتعلق بمسألة الحلال والحرام، أحكام شرعية. إذا كنت مقلد في هالمقدمات كلها تكون هذا مقلد في النتيجة، لأن النتيجة تدفع أخس المقدمات. على أي حال، قاد وقد لهج به بالقول الثاني الرازي في تفسيره الكبير، وذكر في كتابه عند كتاب آخر في مناقب الشافعي أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، خب وجماعة، ها، أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، خب، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يقول يحل أكل متروك التسمية. الشافعي يقول يحل أكلها متروك عمدا أو سهوان. عمدا لو سهوان متروك التسمية يجوز أكلها، فقط المانع من جهة ماذا؟ عندنا مانع، ما عندنا شرط، أنه ذكر اسم غير الله عليها، خلافا لنظري النظرية الإمامية الحقة أنه شرط ممانع، يشترط أن يذكر اسم الله عليها. وما ذكر هذا كله محل إشكال، هذا كل المطلب من أول إلى آخر في إشكالات على حال، بس لا في تقريب فكرة الرازي. يقول مردود، من اللي قالوا زعموا أن قول الشافعي مردود بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال الرازي، يعني فقلت لهم لا دليل فيها، بل اضراب انتقال يسمى مطلب ثاني، بل هي حجة للشافعي في دعوين، وذلك لأن الواو ليست للعطف، هي محل الشاهد، لتخالف الجملتين بالإسمية والفعلية ولا للاستئناف. ليش؟ لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فلا يمكن حملها على ماذا؟ على خلاف أصلها والغالب فيها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي. ليش؟ مقيدة لأن النهي هو العامل لا تأكله، والحال يقيد العامل، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، إذا كان مقيد ما في إطلاق. خب، والمعنى حينئذ لا تأكل منه في حالة كونه فسقا، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا. ما هو الفسق؟ يقول والفسق قد فسره الله في آية ماذا في سورة الأنعام بقوله أو فسقا أهل لغير الله به. فالمعنى لا تأكل منه إذا كان فسقا، وش الفسق؟ إذا سمي عليه غير الله. ومفهومه، شوف هي خطوة، هي نطة، حول الجملة الحالية إلى جملتين شرطية. ومفهومه كل منه إذا لم يسمى عليه غير الله، بالتالي إذا لم يسمى عليه غير الله سواء سمي الله أم لا، مترك التسمية. يقول انتهى ملخصا وموضحا، انتهى ألفا. ولو أبطل العطف، يقول المصنف، بس الجواب سهل، يقول ما ذكرته نتيجتك صح، استدلالك صح، لكن أنت استخدمت، أنت قلت الواو ليست في عاطفة. ليش ليست في عاطفة؟ لأنه لا يجوز عطف ماذا؟ لأنه لا يجوز عطف الإسمية على الفعلية. يقول نحن نقول مثل ما تقول الواو ليست عاطفة، لكن قد عرفت أنه يجوز عطف الإسمية على الفعلية، لكن الواو ليست عاطفة من جهة أن هذا من باب عطف الخبر على الإنشاء، لا تأكلونه، والنهي ماذا يدل على الإنشاء، وإنه لفسق خبر. وقد تقدم في المسألة السابقة عدم جواز عطف ماذا؟ الخبر على الإنشاء. فنوافق الرازي في أن الواو ليست عاطفة، لكن لا من جهة ما ذكره ولهج به، بل من جهة أخرى أنه لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء. واضح الفكرة؟ يقول، شوف عبارته بس، يقول ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا. لا إبطال العطف من جهة الإسمية والخبرية، لأن هذا قول ضعيف فليس بصحيح. نتيجة ما بنصح، لكن الواو ليست بعاطفة لا من جهة ما ذكرت، من جهة أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الخبر. بلحظ هالآية، نعم هذا تمام الكلام في هذا المطلب، صلى الله عليه وسلم.